إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الإسلام ظهر في زمن كانت المرأة فيه لا قيمة لها لدى كثير من الثقافات والمجتمعات، حتى قال عمر رضي الله عنه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. رواه البخاري. وكان ميلاد الأنثى سببا لنزول الغم على قلوب كثير من الآباء، كما قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقد وصل الحال ببعض الآباء الذين نزعت الرحمة من قلوبهم إلى دفن بناتهم وهن على قيد الحياة بلا ذنب، وسوف يسألون عن ذلك، كما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فجاء الإسلام ورفع الظلم والهوان عن المرأة وأكرمها وأمر بالإحسان إليها، سواء كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة أو غير ذلك. فمن صور عناية الإسلام بالزوجات أمر الأزواج بحسن عشرتهن، قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. رواه الترمذي. ويدخل في حسن العشرة طيب القول وطيب الفعل وطيب التجمل وحسن الرائحة، وأن يكون حال الرجل معها كما يحب أن تكون حالتها معه. ومن عناية الإسلام بالزوجة أنه أمر الزوج أن يحسن خلقه معها، فلا يدخر شيئا من الخير يقدر عليه عن أهله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله: ينبغي للرجل أن يحسن إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. ومن أولى ما يدخل في حسن التعامل مع الزوجة الصبر عليها واحتمال نقصها الجبلي. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. ففي هذا الحديث الصبر على المرأة واحتمال اعوجاجها، لكن هذا الاحتمال فيه تفصيل. أما العوج في الأمور المباحة فالمشروع فيه الصبر والاحتمال ومعالجته بلطف ومداراة، وأما العوج الذي هو معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بترك واجب أو ارتكاب محرم، فهذا لا بد فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة، لكن بالتي هي أحسن، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عباد الله، إن من أرقى ما يكون من التعامل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل الرجل مع امرأته، أن الزوج إذا رأى في زوجه خصلة يكرهها كشراسة اللسان مثلا، منهي أن يبغضها لأجل تلك الخصلة، وإنما ينبغي أن ينظر في خصالها الأخرى الحميدة، مثل طاعتها له وحفظها لماله وإكرام ضيوفه وأنها أم أولاده ونحو ذلك من الخصال. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من عناية الإسلام بالمرأة نهي وليها عن منعها من الزواج بالكفء إذا تقدم لها. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وعن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. رواه الترمذي. ومن عنايته بها أنه جعل لها نصيبا في الميراث بعد أن كانت في الجاهلية لا ترث، بل ربما تورث، فلا يحل منعها من حقها في الميراث قل أو كثر. قال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ولا يحل استغلال حياء المرأة وضعفها في أكل حقها من الميراث بدعوى تنازلها عنه، إن كان قد علم أنها إنما تنازلت تحت ضغط العادات القبلية أو الأعراف الجاهلية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وصححه الألباني. ومن عناية الإسلام بالمرأة حثه على العناية بالبنات برحمتهن ورعايتهن والإنفاق عليهن وحسن تربيتهن. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله. قال: وثنتين. رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. صلوات الله وسلامه عليه. فاتقوا الله عز وجل، وأحسنوا إلى أهليكم وبناتكم، وقوموا بحقوقهن التي لهن، وجنبوهن أسباب سخط الله وغضبه من كل ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالله على ذلك، فمن يستعن بالله يعنه الله جل وعلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الإسلام ظهر في زمن كانت المرأة فيه لا قيمة لها لدى كثير من الثقافات والمجتمعات، حتى قال عمر رضي الله عنه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. رواه البخاري. وكان ميلاد الأنثى سببا لنزول الغم على قلوب كثير من الآباء، كما قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقد وصل الحال ببعض الآباء الذين نزعت الرحمة من قلوبهم إلى دفن بناتهم وهن على قيد الحياة بلا ذنب، وسوف يسألون عن ذلك، كما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فجاء الإسلام ورفع الظلم والهوان عن المرأة وأكرمها وأمر بالإحسان إليها، سواء كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة أو غير ذلك. فمن صور عناية الإسلام بالزوجات أمر الأزواج بحسن عشرتهن، قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. رواه الترمذي. ويدخل في حسن العشرة طيب القول وطيب الفعل وطيب التجمل وحسن الرائحة، وأن يكون حال الرجل معها كما يحب أن تكون حالتها معه. ومن عناية الإسلام بالزوجة أنه أمر الزوج أن يحسن خلقه معها، فلا يدخر شيئا من الخير يقدر عليه عن أهله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله: ينبغي للرجل أن يحسن إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. ومن أولى ما يدخل في حسن التعامل مع الزوجة الصبر عليها واحتمال نقصها الجبلي. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. ففي هذا الحديث الصبر على المرأة واحتمال اعوجاجها، لكن هذا الاحتمال فيه تفصيل. أما العوج في الأمور المباحة فالمشروع فيه الصبر والاحتمال ومعالجته بلطف ومداراة، وأما العوج الذي هو معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بترك واجب أو ارتكاب محرم، فهذا لا بد فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة، لكن بالتي هي أحسن، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عباد الله، إن من أرقى ما يكون من التعامل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل الرجل مع امرأته، أن الزوج إذا رأى في زوجه خصلة يكرهها كشراسة اللسان مثلا، منهي أن يبغضها لأجل تلك الخصلة، وإنما ينبغي أن ينظر في خصالها الأخرى الحميدة، مثل طاعتها له وحفظها لماله وإكرام ضيوفه وأنها أم أولاده ونحو ذلك من الخصال. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من عناية الإسلام بالمرأة نهي وليها عن منعها من الزواج بالكفء إذا تقدم لها. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وعن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. رواه الترمذي. ومن عنايته بها أنه جعل لها نصيبا في الميراث بعد أن كانت في الجاهلية لا ترث، بل ربما تورث، فلا يحل منعها من حقها في الميراث قل أو كثر. قال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ولا يحل استغلال حياء المرأة وضعفها في أكل حقها من الميراث بدعوى تنازلها عنه، إن كان قد علم أنها إنما تنازلت تحت ضغط العادات القبلية أو الأعراف الجاهلية. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وصححه الألباني. ومن عناية الإسلام بالمرأة حثه على العناية بالبنات برحمتهن ورعايتهن والإنفاق عليهن وحسن تربيتهن. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. صلوات الله وسلامه عليه. فاتقوا الله عز وجل، وأحسنوا إلى أهليكم وبناتكم، وقوموا بحقوقهن التي لهن، وجنبوهن أسباب سخط الله وغضبه من كل ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالله على ذلك، فمن يستعن بالله يعنه الله جل وعلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.